أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة العدل والإنصاف. ومعنى القاعدة بأن الأموال توزع بالمناصفة فيما لو اشتبه الحق بين شخصين. أفرض بأن حصل اشتباه بأن هذا المال لزيد أو لبكر، ولم تكن لأحدهما بينة على أن المال له، أما مع وجود البينة فلا شك ولا ريب بأن المال سوف يكون لصاحب البينة. ولكن نفترض لا توجد هنالك بينة واشتبه بأنه لزيد أو لبكر، ففي هذه الحالة يقسم المال بينهما بالسوية. زين، واحد يقول زين خب إذا واقعا هو لزيد أو واقعا هو لبكر، يقول خب إحنا هاي قاعدة العدل والإنصاف هي من الأحكام الظاهرية، قاعدة ظاهرية وليس تتكلم عن الواقع، وإنما هي كاشفة عن الواقع. واضح إن شاء الله. نقرأ المعنى ثم بعد ذلك نتطرق إلى مدارك هذه القاعدة. قال: قاعدة العدل والإنصاف. المعنى: معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعين، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمر، وادعاه كل من زيد وعمر. زيد يقول هذا المال لي، وعمر يقول بأن هذا المال لي، ولكن ماكو بينة على ذلك، مع العلم الإجمالي بأن المال يكون لأحدهما قطعا. فبالتالي دعوة من طرف ألف ودعوة من طرف باء، يقينا بأن المال لأحدهما، ما يمكن أن يكون المال بينهما لهما كلاهما. نعم، هسه واحد إذا راح يجينا إن شاء الله يشير إليها، إذا واحد أقر بأن نصف المال له بعد ما يحتاج مناصفة، أقر بأن نصف المال له والنصف الآخر يقول عفوا نصف المال له، هذا النصف يكون من حقه والنصف الآخر يكون بينهما بالسوية، إذا ادعى بأن لنا حقوق مشتركة، بأن المال المشترك بيننا بالسوية. ولم يكن أي أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما بالسوية. والمدرك لذلك، المصنف راح يستدل بمدركين. المدرك الأول هي الروايات، وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الخنثى، فإن كان أثر الرجال وأثر النساء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. هاي شنو وارث ميراث الرجال والنساء؟ هاي الخنثى المشتبه في أمرها، هل هي رجل أو هي امرأة، وكانت تحمل كل من أعضاء المرأة وتحمل كل من أعضاء الرجل، صير هذا. فبالتالي بالإرث كيف نتعامل معها؟ هل تعطى لها حصة كاملة على أساس أنها رجل، أم تعطى شنو؟ أم تعطى نصف حصة على أساس أنها امرأة؟ قال: ترث نصف، قال: ترث قسم من ميراث، ورثت ميراث الرجال وميراث النساء. فبما أن معنى الصحيح هو أن الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة لأن بسوية، دلت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما، باعتبار أن الميراث هو حق من الحقوق المالية. هاي الصحيحة الأولى، وهي واضحة الدلالة. ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، فهذا إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ذاك قال الدرهمين لي، قال له هذا ما قال لا الدرهمان هما لي وليس لبكر أو لزيد، قال لا بأنه درهمان هما بيني وبينك، فأقر بأن واحد من الدرهم ليس له، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما باعتبار أنه مشتبه. فإن ذيل هذه الصحيحة ويقسم الآخر بينهما دل بظاهره على التقسيم والتنصيف، وهو مدلول القاعدة. قد يقال خب هذا هسه أي واحد يقر بأن واحد من الدراهم ليس لي ويبقى ينتصف بالدرهم الآخر، قد يقال بأنه خب هذا يمكن حتى درهمينهم ليس له، نقول بعد هي دعوة مقابل دعوة. بس بعد هو أسقط الدرهم، قال والله درهم مو مالتي بس درهم بيناتنا نسويه احنا، نصف لي ونصف له، فهذا الدرهم بعد أقره على نفسه ليس له، باعتبار قاعدة أصبحت الإقرار يعني يحل، خلينا نعبر عنه بأنه يحل الشركة اللي كانت بين الدرهمين على أساس أنه يدعي ذلك، يبقى شنو؟ يبقى بأنهم يقتسمان الدرهم بالسوية. اثنين، مقتضى الجمع بين الحقين. احنا شنو هذا مقتضى الجمع بين الحقين؟ احنا إذا أردنا أن نحكم عندنا دعوة في مقابل دعوة، فإن أعطينا المال لأحدهما فهذا ترجيح بلا مرجح، أحدهما يعني زيد أو بكر، ترجيح بدون مرجح. ليش تطيل زيد؟ خب طيل بكر، بكر هم صاحب دعوة. ليش تطيل بكر؟ خب طيل زيد، زيد هم صاحب دعوة. أو لا نفترض فرضية ثانية بأنه ما نطيهم اثنينهم، خب هاي شراح، هاي راح ندخل في المخالفة القطعية، لأن أكو دعوة ويقينا بأن المال لأحدهما، يقينا قطعا بأن المال لأحدهما، فإذا ما نطيهم اثنينهم ونأخذ الأموال خب هاي مخالفة قطعية، فلا يبقى عندنا إلا شنو؟ إلا المناصفة بينهما. فمقتضى الجمع بين الحقين هو القاعدة، هذا يعني القضية حتى نجمع بين الحقين هو مقتضى القاعدة. فقال: مقتضى الجمع بين الحقين بما أن الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ولا يناسب العدالة والإنصاف، وبما أن ترك الطرفين أيضا لا مبرر له لاستلزامه هدر الحقوق، مخالفة قطعية، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة والتنصيف، فما عندنا غير هذا الحال. فإذا المدرك الثاني بأن قاعدة العدل والإنصاف هي مقتضى الجمع بين الحقين، ولا يوجد وجه آخر غير هذه القاعدة، وهي قاعدة عقلائية راح تصير. يعني مقتضى الجمع بين الحقين إذا رجحنا بدون مرجح، إذا رجحنا بأن المال لأحدهما خب هذا مو عقلائي، إذا أهدرنا المال هذا أيضا ليس بعقلائي. إيش راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا بأنه التنصيف بينهما، تنصيف المال بينهما من القواعد العقلائية. وعليه أفتى الفقهاء على أن المتوارثين إذا ماتا معا ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر وكان لكل واحد منهما وارثا مستقلا، فإذا يكون المرجع هو القاعدة فينصف الميراث لورثتهما. هذا ما أنه يعني دخل بي، هذا جاي يجيب شاهد، كنا نرجع إلى الميراث، الصورة واضحة
ما تحتاج. وهو باستحسان،
وهو
ما نجيبنا يعني كما أنه دليل عقلي،
بل
لابد أنه سند له، مقوم له، دليل شرعي
عقلائي، قضية عقلائية، قضية عقلائية. راح المؤيد لهذه القضية العقلائية الروايات
الفاتن،
إيه الروايات الفاتن اللي قالوا
يعني.
فتكون مؤيدة. فلعل الروايات اللي تحدثت، طبعا روايات كثيرة اللي تحدثت، تكون بمثابة الإنباء لهذا لهذه السيرة للدليل العقلائي. هو ماكو يعني ما عندنا سبر وتقسيم، يعني عندنا مجموعة من الاحتمالات. احنا خب شو نسوي اذا ما وجدت عندنا روايات؟ شو نسوي؟ لو ننطيل واحد ترجع بدون مرجع، لو ما ننطيل اي واحد، خب هذا هدر للمال، زين، وراح اقع في مخالفة قطعية، لان يقينا بان المال لاحدهم، فش يبقى عندي؟ تبقى عندي صورة واحدة فانحصر فيها الحكم، وهي العدل والإنصاف. فروع: الأول، إذا وقع الضرر المالي مشتركا بين الشخصين بواسطة آفة سماوية، يحكم بتنصيف الضرر بين الشريكين على أساس القاعدة. بعد واضحة كلام سيد الخوي ما نجيبه. الثاني، إذا تحقق التداعي بين المتنازعين في شيء، بأن يكون كل واحد مدعيا على الآخر ولم تكن البينة في البين، يحكم بالتنصيف كما قال صاحب الجواهر. واضح، جاء مثال. ثلاثة، قال الإمام الخميني: لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد، يضمن الحي نصف دية التالف. لو تصادم أو لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقطت نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف الآخر. ليش؟ لأنه قد يكون ما ندري إحنا بأن الموت، موت أحدهما استند للأول أم لا، هو من استند إليه الموت، يعني هو الذي فعل ذلك، فما نعرف احنا. فبالتالي قاعدة العدل والإنصاف تجري في البين، وإن كان فيها كلام طبعا حسب فقهانا. الرابع، قال المحقق صاحب الجوار: في من ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب، أن المال الذي لم يوصله الظالم النادم إلى وارثه إلى آخر الأبد تصح مطالبة الجميع به، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه، يعني الوارث الأخير يطالب المال بعينه وغيره يطالب به من حيث حبسه، لأنه حبس المال عنهم، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع. قاعدة عدم التذكير: من القواعد المهمة التي تترتب عليها آثار هي قاعدة عدم التذكية، وهي من الأصول. قاعدة عدم التذكية هي فيما لو شك الشخص في لحم حيوان من الحيوانات بأنه مذكى أو ليس بمذكى، ففي هذه الحالة يجري أصل عدم التذكية. ليش؟ لأنه قبل أن يذبح والله لم يكن مذكى، يعني الآن ذبح هو أفضل، قبل ساعتين والله لم يذبح فكان غير مذكى، فأستصحب قاعدة عدم التذكية. واضح إن شاء الله. طبعا هذا شنو استصحب عدم التذكية؟ فيما لو تكن لم تكن هنالك أمارات على التذكية. أما إذا كان سوق المسلمين فأمارة سوق المسلمين حاكمة بعد على أصالة عدم التذكية، وتقدم الكلام عنها. قال: عدم التذكية المعنى معنى القاعدة هو أن الأصل عند الشك في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشك في كونه مذكى أو غير مذكى فالأصل عدم التذكية. ومن المعلوم أن حدوث الشك إنما يكون عند فقدان الأمارة السوق، وإلا فلا مجال للشك، بل تحرز الذكاة بالأمارة أي سوق المسلمين. وأما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما. إحنا خوب إذا استصحبنا عدم التذكية أكو آثار راح تترتب. قبيل شنو؟ قبيل بأنه يحرم أكل لحم، من قبيل أنه نجس جلده صوفه وغيره بأنه نجس. فبالتالي إحنا عندنا قاعدة، قواعد سابقة هي قاعدة أصالة الطهارة. حينما يشك الشخص بأن هذا طاهر أو نجس شو يحكم؟ يحكم بأصالة الطهارة. لم أدرك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وفي بعض الروايات حتى تعلم بعينه أنه نجس. فبالتالي قاعدة أصالة عدم التذكية راح تثبت لنا شنو؟ راح تثبت لنا عدم طهارته بالتالي،
خالف.
وأصالة الحل كذلك، أصالة عدم التذكية راح تكون غير مذكاة فلا يحل أكل لحمة. أما أصالة الحل فيما لو أشك بأن هذا اللحم حلال أم حرام، فأصالة الحل شنو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فراح يصير تعارض بين قاعدة الطهارة والحل وبين قاعدة أصالة عدم التذكية، فكيف الخروج من هذا الإشكال؟ إجا وقالوا بأن قاعدة أصالة التذكية حاكمة على قاعدة الطهارة وحاكمة على قاعدة الحيل. حاكمة بمعنى شنو؟ هل أنها تصرفت في عقد الحمل أم أنها تصرفت في عقد الوضع؟ متارة تتصرف في عقد الحمل، يعني بأنه يقول لك يا أبا الحكم إلا حكم هذا إذا استصحبنا عدم التذكية فيكون نجسا. زين، فراح تتصرف بالحكم. صحيح إحنا نجري في كل شيء شك في طهارته فيبنى على الطهارة، إلا إذا كان الشك في تذكيته وعدم تذكيته فإنه يبنى عليه، يبنى على النجاسة. فوين الآن الحكومة راح تتصرف بالحكم، ولا مرة التصرف في عقد الوضع، تتصرف في الموضوع. فنجي قاعدة الطهارة وقاعدة الحل موضوعها شنو؟ موضوعها الشك. يعني متى أجري أصالة الطهارة ومتى أجري أصالة الحل؟ فيما لو كان هنالك شك في الطهارة وشك في الحل، ففي حالة الشك أجري هاتين القاعدتين. أصالة عدم التذكية إيش راح ترفع لنا؟ راح ترفع لنا الموضوع، راح ترفع الشك. ليش؟ تقول لك علم، تقول لك أصالة عدم التذكية لأن أنا يقين سابق مع شك لاحق، فأبني على اليمن استصحب اليقين السابق أنه قبل ساعتين والله لم يكن مذكى هذا الحيوان، فأبني على عدم تذكية، فعندي علم يقين عندي بعدم تذكيته. لكن غاية ما في الأمر بأن هذا اليقين ليس يقينا وجدانيا، ليس علما وجدانيا، وإنما علم شنو؟ علم تعبدي عبدني الشارع بها، قال لي وظيفتك العملية هي هاي. إجا الشارع قال لي إذا كان هنالك شك لاحق ويقين سابق فوظيفتك العملية شنو؟ ابني على اليقين. هاي وظيفتك العملية، ابني على اليقين. فبالتالي وين صار التصرف؟ صار التصرف في الموضوع وليس في المحمول. واضح شيخنا؟ قال وأما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيد الحكيم رحمة الله عليه أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية، والأمر كما أفاده. المدرك، يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. مدرك الأول هو الآية المباركة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما أكل السب إلا ما ذكيتم. فهاي كلها محرمة عليكم، إلا شنو حرمت؟ إلا ما ذكيتم. فمستثنى ومستثنى منه، فالمذكى مستثنى منين؟ من الحكم المستثنى منه، من الحرمة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السب إلا ما ذكيتم. واضح إن شاء الله؟ طبعا هسه واحد يقول إلا ما ذكيتم يعني إذا ذكينا الخنزير هم كذا، لا خوف، كل دليل خاصة إجا فيه الخنزير. فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم، حرمت إلا أن تحرز التذكية. فإذا شك في التذكية كان المرجع هو الإطلاق التحريم الذي منشأه عدم التذكية. سيجي واحد يستظهر يقول بأنه في حالة الشك أبني على التذكية. نقول له هذا منين تبني على التذكية؟ جاي يقول إلا ما ذكيتم، فلا بد من إحراز شنو؟ فلا بد من إحراز موضوع التذكية حتى تترتب الآثار. فإذا لم تحرز الموضوع فلا تترتب الآثار. اثنين، الأصل وهو استصحاب عدم التذكية. فإذا شك في تحقق التذكية بالنسبة إلى اللحوم والجلود يستصحب عدم التذكية، ويترتب عليه الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة وغيرهما. قال سيدنا الأستاذ إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميت أو مذكى فإنه على تقدير أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذكى. فنجي احنا هاي الاحكام الطهاره الحليه عدم الطهاره عدم الحليه وغيرها من الاحكام عنوانها شنو هذا؟ مره يكون عنوانها عدم التذكيه كما قال، فقال فانه على تقدير ان الاحكام المتقدمه مترتبه على عنوان ما لم يذكى يحكم بنجاسته وحرمه اكله وغيرهما من الاحكام باستصحاب عدم التذكير، الى ان قال ان حرمه الاكل وعدم جواز الصلاه حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى. وهو شنو غير المذكى؟ غير المذكى عنوان عدمي او عنوان وجودي. التذكية عنوان وجودي وهي المباشرة وقطع الأوداج الأربع، فهو عنوان شنو؟ عنوان وجود، لابد من إيجاد التذكية بقطع الأوداج الأربعة والتسمية وغيرها اللي مرت في الكتب الفقهية. أما عنوان غير المذكى عدم غير المذكى فهو عنوان عدمي، أي عدم كونه مذكى. فإذا شككنا أن هذا الجلد مذكى أم لا فيستصحب عدم التذكية، يستصحب العنوان شنو؟ العدم، واثبت أنه ميت. واضح لو واضح؟ وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم ما ذكيت. وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وألبانه وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذب.
زين الجبل
ها
اللي بين الجبل بالنص.
زين تقول لي خوب ليش ما نبني على أصالة الصحة؟ احنا ما اخذنا قاعدة اصالة الصحة.
هم حاكمة؟
ها؟
حاكمة؟
ليش ما نبني عليها؟
كنا محتاجين احنا عمارة.
ها؟
عمارة احنا قعدنا لازم عمارة.
احنا نقول اصالة الصحة هناك بان الفعل قد تحقق في الخارج. ولكن انا شككت بأن هذا العامل الفاعل بأنه ذكاه تحققت شروط تذكية أو ما تحققت شروط تذكية، فشككت في فعل الفاعل في من قام بالتذكية، فهنا أبني على أصالة الصحة. أما هنا كلامنا مو في فعل الفاعل، لا أنا جاي شفت لحم شفت جلد ما أدري مذكى ما مذكى بفعل فاعل مو بفعل فاعل ما أدري، فيبنى على أصل الأصل عدم التذكية. واضح إن شاء الله؟ وما أدري هذا الفاعل على فرض فاعل بأنه كان ملتفت إلى الشراط والأجزاء غير ملتفت إلى الشراط والأجزاء فيمكن إجراء أصالة الصحة، أما هنا في هذا المورد فلا يمكن إجراء أصالة الصحة. واضح؟
بس اللبن اللي جابه الصلاة
بلي
اللبن
بأنه شربه بعد
وجاب يؤكل لحمه في الصلاة الصلاة
لا فإن كان ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره
والله ممكن
فالصلاة في وبره وألبانه ألبانه وشعره وروثه كل شيء منه جائز إذا علمت إنه ذكي وقد ذكى.
شوف
خل نشوفها هسه هاي ليش صدق جابها خل اشوفها. وموثقة سماع المتقدمة إذا رميت وسميت فانتفع بها أي إذا ذكيتها، وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوها نستصحب عدم التذكية ونحكم بحرمة أكله والأمر كما أفاده. الروايات قال الفاضل النراقي رحمة الله عليه من الأصول المتكررة على ألسنة الفقهاء أصالة عدم التذكية في الحيوانات، واستدل على اعتبارها بالاستصحاب، ثم قال: ويدل على ذلك الأصل والأخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة، منها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. دلت على أن التذكية تحتاج إلى الإحراز، لأن الإمام قال إن كان يعلم، ففي حال الشك لا يأكله. ويستفاد منها أن في مقام الشك يكون الأصل عدم التذكية. فرعان: لا شك في أن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة من آثار أصالة عدم التذكية، وأما النجاسة فقد اختلفت كلمات الأصحاب. قد يقال كما عن سيدنا الأستاذ أن الميت ما مات بسبب غير شرعي، هذا فيه كلام في الأصل المثبت وعدم الأصل المثبت. زين، فحصل خلاف بين الفقهاء بأنه الميتة هل هي عنوان وجودي وعدم التذكية عنوان عدمي، فلا يثبت استصحاب عدم تذكية العنوان الميت إلا على القول بالأصل المثبت. هاي إن شاء الله نتكلم عنها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.